الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد والشهادة يشملان القيم الدينية والوطنية والإنسانية والأخلاقية. الرئيس الإيراني يوعز للأجهزة الأمنية بالقبض على الضالعين بحادث إيزا الإرهابي وتسليمهم للقضاء. وطهران تحذر من تداعيات الحسابات الخاطئة لأمريكا، وترفض المصادقة على قرار مناهض لإيران بذريعة حقوق الإنسان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الشهيد والشهادة يشملان مجموعة القيم الوطنية والدينية والإنسانية والأخلاقية، مضيفا أن الشهيد هو تجسيد للإيمان الصادق والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله. جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله منظمي مؤتمر شهداء قم في 30 من الشهر الجاري، نشرت صباح اليوم في مكان انعقاد هذا المؤتمر في قم المقدسة. وأشار سماحته إلى الدور البارز لأهالي قم في انتصار الثورة ومرحلة الدفاع المقدس والمواقف الثورية المتتالية حتى اليوم، وإلى أهمية إظهار الخصائص البارزة للشهداء بلغة الفن، قائلا: كل حدث من الأحداث المشرقة التي سبقت وأتلت انتصار الثورة يعد نجمة ونقطة متلألئة في تاريخ إيران. أوعز الرئيس الإيراني إلى الأجهزة الأمنية بالعمل على كشف هوية الضالعين في حادث إيزا الإرهابي والقبض عليهم وتسليمهم للقضاء لإنزال العقاب العادل بحقهم. وقدم السيد إبراهيم رئيسي التعازي إلى عوائل الشهداء في هذا الحادث، وأوعز بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لمتابعة أوضاع المصابين. وفي سياق متصل، أعلن محافظ خوزستان الحداد العام لثلاثة أيام في مدينة إيزا وليوم واحد في محافظة خوزستان، وذلك أثر استشهاد 7 مواطنين في الحدث الإرهابي الذي وقع في المدينة ليلة أمس، حيث قامت مجموعتان من الإرهابيين يستقلون دراجتين ناريتين بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة. من جهة أخرى، سقط 2 من قوات الأمن الإيرانية في عملية نفذها إرهابيون في مدينة إصفهان وسط البلاد. أكد رئيس البرلمان الإيراني أن على الأجهزة الأمنية أن تبادر بحزم للكشف عن هوية الضالعين في حادث إيزا الإرهابي، داعيا المراكز الصحية إلى بذل قصارى جهودها لتقديم العلاج الكافي للمصابين في هذا الحادث. وأكد محمد باقر قالباف أن الأعداء الحاقدين ومؤججي الفتنة التكفيرية الذين يزعون من خلال إثارة الشغب إلى الإخلال باستقرار الشعب وأمنه قاموا مرة أخرى بقتل المواطنين من خلال إطلاق النار مباشرة، مضيفا أن هذه الاضطرابات التي توجه من غرفة حرب الاستكبار العالمي وأذنابه العملاء لن تضر بإيمان هذا الشعب وإرادته الراسخة قيد أنملة. وللمزيد حول آخر المستجدات عن عملية إيزا الإرهابية، نستمع إلى زميلنا عاشور الكناني.
هناك الكثير من الأقاويل والأكاذيب التي ما زالت تنشرها ضد الشعب الإيراني، مما حقيقة هناك الكثير من العناصر والخلايا الموجودة في خوزستان وفي إيزا بالتحديد استغلت هذا الموقف، واستغلت هذا الموقف طبعا في التجمعات وإطلاق بعض الشعارات المناوئة للنظام، مما سبب هذا حقيقة هناك بعض الدراجات النارية والتي كان عددها 2، كل واحدة تقل 2 من الأشخاص، وكانوا حقيقة ملثمين وأتوا إلى هذه المجموعة التي تقريبا انصح التعبير تكون عددها أكثر من 50 شخصا في إيزا، وتم إطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية على المتجمعين. هؤلاء المتجمعين حقيقة من بينهم رجال شرطة وأمن، مما أثر إطلاق العيارات النارية على هذه الجموع. 5 أشخاص قتلوا. حقيقة هنالك الكثير من التجديد الأمني الذي نلاحظه الآن، لذلك لمعرفة مطلقي العيارات النارية، وما زالت الإجراءات مستمرة سواء البحث عن هؤلاء المجرمين وكذلك نقل المصابين إلى المستشفيات. بعض الأشخاص حقيقة هنالك الذين أصيبوا بجراح أصابتهم بليغة ومنهم طفيفة. الأمر الأهم هو استغلال تلك القنوات المعادية ضد هذه التجمعات، ومما لا شك ولا ريب فيه هنالك الكثير من العناصر التي تأخذ بالأقاويل التي تصدرها تلك القنوات، مما يجعل الأمر أكثر إساءة وأكثر صح التعبير أكثر مناوع لإطلاق الشعارات.
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان من التداعيات السلبية المترتبة على الحسابات الخاطئة والإجراءات غير البناءة من جانب أمريكا وبعض الدول الغربية خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية الدولية. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان ونظيرته الجنوب أفريقية نالدي باندور، حيث استعرض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. من جهتها أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا دعم بلادها المفاوضات الدبلوماسية حول الملف النووي، متطلعة إلى مواصلة التزام الأطراف جميعا بالتعهدات بما يؤدي إلى إلغاء الحظر عن إيران. هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رفض طهران للمصادقة على قرار بشأن وضع حقوق الإنسان المناهض لإيران، ووصفه بأنه يفتقد لأي مبرر قانوني. وفي معرض رده على المصادقة على القرار في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ناصر كنعاني إن الدول الغربية ليست في موقع يخولها تقديم النصح للحكومة والشعب الإيراني، معتبرا أن تبني هذا القرار من قبل كندا وبدعم من بعض الدول الغربية وتكرار المزاعم الواهية المستقاة من معلومات مغلوطة يؤدي فقط إلى استمرار اللجوء إلى أساليب الكذب وإطلاق الاتهامات المسيسة. وحول رفض إيران لمسودة قرار غربي في وكالة الطاقة الذرية، تابعوا هذا التقرير.
المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني مرفوضة وغير مقبولة من طرف طهران، حيث أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أثناء رده على اجتماع مجلس المحافظين ومشروع القرار الموجه ضد إيران على رفض بلاده لهذه المسودة، وقال إن تبني سياسة الضغوط القصوى وتوجيه الاتهامات وفرض إجراءات حظر على إيران من قبل التيار الصهيوني المتغطرس أمر طبيعي لأن هذا هو أسلوبهم المعتاد.
إن انتهاج سياسة الضغوط القصوى وتوجيه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الغطرسة العالمية والكيان الصهيوني يعود إلى إدمانهم على هذه السياسات. إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد إسلامي على أن طهران قامت بالرد على جميع المزاعم والتهم الموجهة إليها، وأن الطرف الآخر لم يتعامل بنوايا حسنة، لذلك قدموا قرارا بهذا الشكل. هذا بينما قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن طهران وجهت رسالة واضحة للأوروبيين مفادها أنها سترد بشكل مؤثر إذا لم يتم إنهاء السياسات غير البناءة.
وجهنا الرسائل اللازمة للأطراف الأوروبية وتحدثنا مع بعض وزراء الخارجية في الدول الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وشددنا على أنه إذا لم يتم إنهاء السياسات غير البناءة سنرد بشكل مؤثر.
أمير عبد الله أكد أن إيران تتبادل الرسائل مع الأمريكيين وتتلقى رسائلهم عبر وزراء خارجية الدول الأخرى، لكنهم يتصرفون بنفاق، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي يصرح لوسائل الإعلام بأن التوصل إلى الاتفاق النووي ليس ضمن أولويات واشنطن، لكنهم يظهرون لطهران العكس.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا المعارضة البحرينية تقول إن النظام أجرى عملية انتخابية صورية على أواقع قمع سياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينة الديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. ووحدات الجيش السوري تدك مواقع الإرهابيين في سهل الغاب بريف إدلب بالمدفعية الثقيلة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين بيانا قالت فيه أن النظام البحريني أجرى عملية انتخابية صورية على وقع قمع سياسي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة الانتهاكات والتضييق في المرحلة المقبلة. وأوضعت الوفاق لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضا لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية وغياب أدنى مستوى من الحريات والحقوق في البحرين، فيما افتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السلمية والمقومات المهنية والبيئية السياسية. أكدت منظمة أوروبية حقوقية أن السعودية تستخدم مواطنيها في صراعاتها السياسية، وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تغريدة أن الرياض تستخدم مواطنيها في صراعاتها السياسية مثل الشيخ سلمان العودة المهدد بالقتل منذ خلافها مع قطر، والشيخ نمر النمر الذي قتلته خلال موجة الصحوة الإسلامية التي اجتاحت بعض البلدان العربية. أكد الناطق باسم حماس في مدينة القدس محمد حمادي أن عملية سلفيت قلبت الطاولة على كل حسابات كيان الاحتلال. وقال حمادي أن عملية سلفيت البطولية بددت كل أوهام الاحتلال بخلق جيل فلسطيني جديد يرفض المقاومة المسلحة، معتبرا أن العملية منقطعة النظير، وجعلت قوات الاحتلال تتيقن من أن اشتتات فكرة المقاومة المسلحة من الشاب الفلسطيني مستحيلة أبد الدهر مهما روج للفكر اليهودي أو زاد من اعتداءاته. نستمع إلى ما قاله الناطق باسم حماس عن القدس محمد حمادي بهذا الخصوص.
أن عملية سلفيت البطولية من هذا البطل الكبير قد قلبت الطاولة فوق حسابات هذا المحتل مرة جديدة، وليس قلب الطاولة هنا يأتي بسبب أن العملية ليست هي الأولى الصادمة لهذا المحتل، ولكن لأن المحتل لدينا ذاكرته قصيرة جبرا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتعلم الدروس لأنه يظل احتلال، وإذا بقي على هذه الأرض فإنه يجد نفسه أو فإنه يمارس إجرامه، ومن هنا فإنه في كل مرة يوهم نفسه بأنه قد يكون قد وصل إلى حالة يمكن من خلالها الحديث عن قمع المقاومة، السيطرة على المقاومة، أو القضاء على المقاومة، أو عناوين أكبر من ذلك بات لا يجرؤ أن يتحدث عنها اليوم، كان يتحدث عنها بالأمس، وهي خلق وعي جديد فلسطيني أو خلق جيل جديد فلسطيني لا يؤمن بالبندقية. كل هذه الأوهام تبددت تحت أقدام هؤلاء الأبطال الذين جاءوا بهذه البطولة منقطعة النظير. هي بطولة من جهة تعبر عن حالة فريدة في هذا الجيل، ومن جهة أخرى تعبر عن شجاعة أصيلة في هذا الشعب الفلسطيني الملهم الذي كان ولازال حتى اليوم يصدر النماذج العجيبة للعالم بأسره. لبطولة وبسالة لم يشاهد مثلها العالم، من عدي التميمي إلى أبطال كثر في جنين وفي نابلس، ثم أخيرا إلى هذا البطل المقدام في عملية سلفيت، الذي لهول ما صنع في هذا المحتل في للوهلة الأولى ظن الاحتلال أنه يواجه جيشا، وتحدثوا عن أكثر من شخص ينفذ العملية، لأنهم لم يستوعبوا أن الذي أحدث كل هذه الجلبة هو مغوار فلسطيني واحد. من هنا نعم هي صادمة لهذا الاحتلال من هذا الاتجاه، لكنه في جانب آخر بات على يقين بأن الشعب الفلسطيني اليوم لا يمكن أن تجابه فيه فكرة المقاومة المتجذرة.
أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي مع الجيش العراقي عملية الإرادة الصلبة 8 لتفتيش وتأمين مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال الموصل. وقالت القيادة للعمليات في نينوى أن العمليات الموسعة تجري بمشاركة قوات الحشد في 6 محاور ضمن نطاق العمليات لتعقب فلول داعش الإرهابي وتدمير مخابئه. احتجز تحالف العدوان السعودي سفينة الديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل الصفا بالرغم من طابعها الإنساني وخضوعها للتفتيش في جيبوتي، مؤكدا أن العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود بالشراكة مع الأمم المتحدة لمضاعفة معاناة اليمنيين. وحمل المتوكل قوى تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجاز سفن الوقود. تكشف وثائق حصرية بالأرقام حجم النفط اليمني المنهوب قبيل فرض معادلة حماية الثروة السيادية في اليمن. وتضمنت الوثائق محاضر ومناقضات بين جهات تابعة لميليشيا قوى التحالف وشركات أجنبية تكشف أن حجم الصادرات شهريا بلغت 2,600,000 برميل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
نجح نذير المسيرات اليمنية في حماية المخزون اليمني من الذهب الأسود، لكن ذلك لا يمنع إعادة بحث أرقام الإنتاج قبيل تعطيله في الوقت الراهن. جديد المعلومات في هذا السياق تضمنته 5 وثائق محاضر اجتماعات اللجنة العليا لتسويق النفط الخام تكشف أن حجم الصادرات شهريا بلغت 2,600,000 برميل. في التفاصيل تثبت المحاضر مبيعات خام المسيلة عند 2,000,000 برميل، ومبيعات خام شبوة ومارب عند 600,000 برميل. أجندة اجتماع سماسرة النفط من المرتزقة وشركة أدنوك الإماراتية رشحت ارتفاع صادرات خام شبوة مارب إلى 1,200,000 برميل شهرياً، مع عودة قطاع 5 جنة هنت للإنتاج وتأهيل وتطوير ميناء رضوم البترولي بشبوة. مذكرة أخرى صادرة نهاية العام الماضي تؤكد جاهزية قطاع 5 للإنتاج، وتظهر استعجال المرتزقة للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية تشغيل القطاع لنهب أكبر قدر من عوائد هذه الثروة. وكان مصدر رسمي أكد القدرة على رفع سقف الإنتاج إلى 1,200,000 برميل شهريا من خام شبوة ومارب بدون الحاجة لزيادة السعة التخزينية بميناء رضوم، شريطة انتظام حركة التفريغ للسفن لمرتين في الشهر الواحد. وارتفاع رقم الإنتاج يفسر جانبا من امتعاض الغرب من فرض أولوية حماية الثروة اليمنية لما تمثله الوفرة في سوق الطاقة في ظل تراجعها عالميا، هذا من جهة، ومن أخرى يعني زيادة فرص تأمين تغطية مرتبات موظفي الدولة والخدمات العامة.
أكدت مصادر عسكرية سورية أن وحدات الجيش بريف حماة الشمالي الغربي دكت مواقع الإرهابيين في سهل الغاب والبارة بريف إدلب بالمدفعية الثقيلة. وأوضح المصدر أن استهدافات الجيش لمواقع الإرهابيين جاءت ردا على اعتداء مجموعات إرهابية بقذائف صاروخية على نقاط للجيش في ريف إدلب الشرقي. وفي السياق نفسه ذكرت مصادر إعلامية أن الجيش قصف مواقع الإرهابيين بالمدفعية في محيط قريتي القصر والوساطة بريف حلب الغربي، وأسقط طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من مواقع الجيش بمحيط مدينة سراقب باستهدافها بالمضادات الأرضية من دون تسجيل أي أضرار تذكر. أكد القيادي بالمجلس المركزي السوداني الواثق البرير موافقة الجيش على أن يكون مجلس الوزراء مدنيا بالكامل، موضحا أن الاتفاق الإطاري ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات ويتناول ملفات العدالة الانتقالية وتفكيك نظام عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام. وجاء الاتفاق الإطاري بعد أن شهد الشارع السوداني تظاهرات نقابية أمام المحكمة الدستورية المطالبة بإقالة رئيس المحكمة العليا ومسجل تنظيمات العمل بسبب إعادتهم للاتحادات التي تتبع النظام السابق. هذا وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان عن التوصل إلى ما وصفه باتفاق إطاري مع الجيش لإنهاء الأزمة السياسية، محددا المدة المتوقعة لإبرام هذا الاتفاق بعشرة أيام. للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
يبدو أن الأزمة السياسية في السودان في طريقها للحل، وذلك بعد إعلان تحالف قوى الحرية والتغيير التوصل لما وصفه باتفاق إطاري مع الجيش لإنهاء الأزمة السياسية، محددا المدة المتوقعة لإبرام هذا الاتفاق بعشرة أيام. وأكد القيادي بالمجلس المركزي الواثق البرير أن الجيش وافق على أن يكون مجلس الوزراء مدنيا بالكامل، موضحا أن الاتفاق الإطاري ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات مدتها شهر وتتناول أربعة ملفات هي العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام. فيما أوضح عضو المجلس المركزي طه عثمان أن الاتفاق الإطاري يعبر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين. هذا الاتفاق يأتي بعد أن شهد الشارع السوداني تظاهرات نقابية أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإقالة رئيس المحكمة العليا ومسجل تنظيمات العمل بسبب إعادتهم للاتحادات التي تتبع النظام السابق. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر العام الماضي بدأت الحكومة الانقلابية في تمكين النظام السابق رويدا رويدا في مفاصل الحكم. وقدم المحتجون مذكرة لوزير العدل تطالب بحل جميع الواجهات النقابية التابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول وإقالة من تسبب في عودتها من الأجهزة العدلية، وأكدوا مواصلة المواكب الاحتجاجية حتى عودة نقابات لسابق عهدها لتمارس عملها بكل مهنية وحيادية تجاه الحركات العمالية في السودان. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد نفى وجود تسوية سياسية ثنائية مع أي مكون مدني، داعيا الأحزاب إلى التوصل لاتفاق يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية.
وأخيرا أعلن البيت الأبيض في بيان بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دليلا على أن كييف لم تكن متورطة في سقوط صواريخ على الأراضي البولندية. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد قال في وقت سابق أنه ليس لديه شك في أن كييف لم تكن متورطة في الحادث الذي وقع في بولندا حيث سقط صاروخان على أراضيها أسفر عن مقتل شخصين، ودعا للسماح لممثلي أوكرانيا بالتحقيق في موقع الحادث. إلى هنا نصل معكم إلى ختام حصاد الظهيرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد والشهادة تشملان القيم الدينية والوطنية والإنسانية والأخلاقية. الرئيس الإيراني يوعز للأجهزة الأمنية بالقبض على الضالعين بحادث إيزاء الإرهابي وتسليمهم للقضاء. وطهران تحذر من تداعيات الحسابات الخاطئة لأمريكا وترفض المصادقة على قرار مناهض لإيران بذريعة حقوق الإنسان. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم عظماء في التاريخ. عظماء في التاريخ حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
من طلائع العمل الثوري الإسلامي السيد مجتبى نواب صفوي. القسم الأول مع إطلالة القرن العشرين، حيث بلغ الظلم القاجاري في إيران ذروته، بدأ الشعب الإيراني يستشعر ضرورة إيجاد مؤسسات ترعى العدل المفقود في سلوك النظام. وعلى أساس ذلك تحرك الشعب بقيادة العلماء للمطالبة بتأسيس مراكز العدل كخطوة أولى باتجاه رفع الظلم والوقوف بوجه استبداد الملوك والأمراء القاجار. وكانت النتيجة ثورة الدستور عام 1906 التي استطاعت إجبار الملك القاجاري مظفر الدين على قبول الملكية الدستورية، إلا أن الذي تمخض هو تسلط حفنة من المتغربين عوضا عن الدكتاتورية القاجارية، فبدأ الصراع بين تياري الثورة أي الخط الليبرالي والخط الإسلامي. ولأسباب عديدة سقطت الساحة بيد الليبراليين الذين سعوا بكل جهدهم لربط البلد بالغرب. في عام 1925 صوت المجلس التأسيسي على تغيير القاجارية وتعيين رضا خان ملكا على إيران، الذي انتهج سياسة معادية للإسلام تماما، فقام بإعدام العلماء واحدا بعد آخر، وفرض السفور، وخلع الحجاب عن النساء. وبحجة ائتلافه مع النازية نفي هذا الطاغية إلى جزيرة موريس عام 1941. في مثل هذه الظروف ولد السيد مجتبى نواب صفوي عام 1900، 24 وسط عائلة معروفة بالتدين والالتزام في طهران. صقل منذ صغره بالوعي والفطنة، فوالده السيد جواد ميرلوحي يعد من أعلام التحرك الإسلامي، وقد استشهد على يدي رضا شاه. أنهى السيد نواب صفوي دراسته الابتدائية في مدرسة حكيم نظامي، وبعدها دخل المدرسة الصناعية، وإلى جانب دراسته تلقى العلوم الإسلامية في مدرسة مروي.
إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم يا سيد مجتبى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استبطأتك يا سيد، على أي حال أرجو أن يكون المانع خيرا.
عذرا يا سيد، كانت علي بعض الواجبات أديتها، أنا تحت أمرك.
استغفر الله استغفر الله.
هل وصل الشيخ جعفر؟
اطمئن، سنحضر درسه معا إن شاء الله
إن شاء الله.
ولكن قبل أن نذهب إليه بودي إخبارك أنني نظمت الأمور كما خططنا لها.
نعم.
ما بقي إلا تعيين الوقت للانطلاق.
رائع، حقا يا سيد رائع. ألا زلت مصمما أن الشعارات التي سنطلقها فقط تندد بسياسة رئيس الوزراء؟
نعم يا أخي. اسمعني، كبداية لعملنا الثوري يجب أن نتسم بالتنظيم الدقيق كي نعبر عن أهدافنا بوضوح.
نعم.
فننبذ الخلل في السلطة واحدا واحدا.
أحسنت.
وإلا كيف سيفهمنا عامة الناس؟
وهو كذلك يا سيد، وها هو رئيس الوزراء أحمد قوام قد طغى وتبجح بعمالته للأجنبي الكافر.
إذن أبلغ من تكفلت تنظيمهم أن انطلاقنا سيتم غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله، ومن هذه المدرسة.
من مدرسة مروي؟
نعم نعم يا أخي إن شاء الله. من هذه المدرسة، كي يفهم الجميع أن هدفنا سام وغايتنا إعلاء كلمة لا إله إلا الله.
نعم الرأي يا سيد.
على بركة الله.
يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا. يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا.
النصر للإسلام والموت للعنوان. النصر للإسلام والموت للعنوان.
لا حكم إلا لله، لا شريعة إلا القرآن.
الموت للذي كفر.
يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا. يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا. يا أيها المسلمون اتحدوا.
أيها الرجال يا أصحابي اسمعوني اسمعوني جيدا. بارك الله فيكم، كثر الله من أمثالكم، ولكن علينا أن نعي جيدا أن مسؤوليتنا التاريخية تجاه ديننا، تجاه وطننا،
تستوجب علينا الاهتمام بالمستقبل المجهول في ظل هذه الظروف التي تحوينا.
أحسنت يا أيها المسلمون، اتحدوا اتحدوا يا أيها المسلمون، اتحدوا اتحدوا
أيها الرجال. علينا الاهتمام بحفظ وصون عقائدنا ووطننا.
نعم والله.
أيها الرجال، هذا الهجوم الأجنبي الغاشم علينا، والذي يطلقون عليه ويسمونه بالتمدن الثقافي الغربي، يهدد جميع مؤسساتنا الدينية. إنهم يريدون بذلك استعباد الإنسان المسلم. يريدون إذلالنا، يريدون إخضاعنا، يريدون أن نخنع لهم.
هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
بارك الله فيكم. إنه هو هذا الأجنبي الذي كان في السابق ينهب خيراتنا، وما زال واليوم يسعى، بالإضافة إلى ذلك يسعى إلى مسخ هويتنا الحقة، مسخ مشاعرنا تجاه ديننا. علينا يا أصحابي أن ننتبه ونتسلح استعدادا لمواجهة هذا الهجوم الماكر. اسمعوني جيدا. أما إذا تقاعسنا وأهملنا قيمنا وتركناهم يفعلون ما يحلو لهم، عندها لا نستطيع ردعهم، لا نستطيع ردهم، حينها لا ينفع الندم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الموت للكفار، الموت للعملاء، الموت للكفار.
وهكذا استمر السيد مجتبى نواب صفوي بوعي يوقظ الغيورين، وبعد مدة قرر الرحيل إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته الدينية لتعطشه لها. وفي طريقه إليها توقف في مدينة عبادان، فوجد نفسه مسؤولا في التبليغ ضد المستثمرين البريطانيين وعملائهم في شركة النفط. فحدثت اضطرابات واسعة هناك، وأصبح مطاردا من قبل السلطة، مما اضطره للهجرة خفية بواسطة زورق صغير إلى العراق.
حفظك الله يا سيد من كل سوء.
الحمد لله على كل حال.
الحمد لله.
صحيح أنني نجوت بنفسي من هؤلاء العملاء الخونة،
الحمد لله،
ولكن قلبي ما زال هناك، ما زال هناك يا أخي. صدقني إنني أنتظر الفرصة المواتية كي أرجع إلى وطني، كي أخدم وطني بما مكنني الله من طاقة.
إن شاء الله إن شاء الله. قل لي، كيف وجدت المدرسة الفتحية؟
المدرسة الفتحية؟
نعم،
خير مدرسة، مدرسوها خير مدرسين، أفاضل وعلماء بارزون وعاملون، ونظامها أفضل مما توقعت.
وفقك الله يا سيد، وفقك الله. وماذا عن عملك هنا؟
كما ترى في هذه النجارة أحمد الله وأشكره،
الحمد لله،
أكسب به قوتي ومعاشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً أهلاً بالشيخ ميرزا، وكيف حالك؟ أين أنت يا رجل؟
والله سافرت لزيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وذهبت لزيارة أهلي هناك.
حقاً؟
نعم، ورجعت أمس الأول.
زيارة مقبولة يا شيخ، وكيف حالهم؟
بخير بخير.
ما بك يا أخي؟ تبدو حزيناً. خيرا إن شاء الله. هل حدث مكروه لا سمح الله؟
ماذا تريدني أن أقول؟ ماذا
خيرا أرعبتني يا أخي. تفضل تفضل اجلس وحدثني، ماذا هناك؟
يا الله
تفضل.
الأوضاع يا سيد في إيران على غير ما يرام. العملاء وأسيادهم يمرحون ويبذخون،
لا إله إلا الله،
وعامة الناس في فقر وبؤس وحرمان. لقد ساءت الأوضاع يا سيد، لقد ساءت.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
انظر انظر إلى هذه الصحيفة، اقرأ هذا الموضوع في أولها.
صحيفة اللواء؟ من يحرر هذه الصحيفة؟
المرتزق أحمد كسروي، أخزاه الله، إنه هو كاتب هذا الموضوع.
ماذا كتب؟
اقرأ بنفسك وستعلم. نعم هنا، انظر. إنه يدعو الإيرانيين للفساد والتحلل، يقول علينا الترفع عن القيود التي فرضها الإسلام علينا. اقرأ. أين أصبح هذا الموضوع؟ نعم إنه هنا، اقرأ. إنه يتهم الإسلام ويقول إنه دين الخرافات والشعوذة.
ماذا؟ قاتله الله، أخزاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يمجد أسياده الغربيين.
نعم،
ويصفهم بالتحضر والتمدن والحرية. أقسم أنه كافر ملحد مرتد. نعم إنه مرتد ودمه مهدور.
ماذا يا سيد؟ أراك تلملم حاجياتك، لم يحن أذان الظهر بعد.
لم أعد أطق صبرا، سئمت الانتظار، سأرحل.
ترحل؟
إلى أين؟
سأرجع إلى إيران.
إيران؟
لماذا؟
دروسك يا سيد، عملك لم يمضي على مجيئك إلى النجف الأشرف زمن طويل.
ماذا يمكنك فعله هناك يا سيد؟ قلت لك إيران لم تعد تلك التي نعرفها، لقد تبدلت تغيرت. الملعون رضا خان قلب الموازين على عقب.
سأفعل ما يمكنني فعله، لو اضطررت سأقف بوجه النظام كله.
فور وصول السيد نواب صفوي طهران ذهب إلى مقر صحيفة اللواء، وكان يناقش أحمد كسروي رئيس تحريرها في مواضيع شتى، لعله ينثني عن بث سمومه وأفكاره الحاقدة، إلا أنه لم يجد فائدة من ذلك. وحفاظا على سلامة الأفكار العامة، ونظرا لعمق عمالة أحمد كسروي للأجنبي، قرر القضاء عليه ونفذت العملية. ولكن كسروي نجا بعد إصابته بجروح، فيما ألقي القبض على السيد نواب صفوي وأودع السجن، إلا أنه خرج بكفالة نقدية.
ها 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 هو السيد نواف صفوي قد أفرج عنه. هيا هيا هيا
أهلا 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 بالسيد. الحمد لله على سلامتك.
الحمد لله على سلامتك.
الحمد لله الحمد لله.
يكفي يا سيد ما لقيت منهم. من اليوم اشغل نفسك بالدروس التي تعشقها بالعبادة.
صدقني يا سيد نواب صدقني، إن رحموك هذه المرة فإنهم سيقسون عليك فيما بعد.
لا يهم
لا يهم،
لقد رسمت أهدافي بدقة وسأعمل لأجلها حتى تطهير بلادي من دنس المفسدين.
بالله عليك يا سيد ارحم نفسك.
لقد نذرت روحي وما أملك لنصرة ديني.
خف صوتك يا سيد، ربما يسمعنا أحدهم.
لقد صممت يا إخوان على تشكيل منظمة نسميها فدائيان إسلام.
فدائيان إسلام منظمة؟ ماذا تريد بها؟
بإذن الله سنقطع دابر كل معارض لحكم القرآن.
ومن سيؤيدك يا سيد؟ كأنك لا تعرف الأوضاع هنا.
بل على العكس أدركها جيدا، سيؤيدني جميع الشباب، وسأختار منهم ذوي الأصول الحوزوية الذين يؤمنون بالأسلوب الثوري المسلح في الجهاد.
حقا ما يقول.
سنقارع السلطة ونفزعها حتى تقيم حكومة العدل الإسلامي.
ولماذا اخترت هذا الاسم يا سيد؟ فدائيان إسلام الاسم يكفي السلطة لملاحقتكم ومحاسبتكم عن كل صغيرة وكبيرة تحدث.
صدقني يا أخي، إنني رأيت جدي الإمام الحسين عليه السلام في المنام وهو يشد على عضد الأيمن قطعة قماش مكتوب عليها فدائيان إسلام. يا أصحابي يا أصحابي، بالعقيدة تتعزز كرامتنا، يتألق شرفنا، علينا تقديم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها.
يا سيد سر على بركة الله، نفذ ما خططت له، سنكون في عونك إن شاء الله.
أحسنت أحسنت، هذا هو المطلوب من الغيور على دينه.
على بركة الله
ونحن في الله توكل على الله.
تلك السنة نفسها أي عام 1945 استطاعت منظمة فدائيان إسلام وبواسطة أحد أعضائها المخلصين السيد حسن إمامي من اغتيال الملحد أحمد كسروي في قصر العدل بطهران. بعد ذلك قام السيد نواب صفوي بجولات إلى مختلف مناطق إيران من مثل خراسان، لورستان، أذربيجان، كردستان، كان يخطب ويناقش ويوضح في المساجد، يحرر الناس من خوف بطش السلطة ويفضحها.
كلا ليس بعد.
الساعة اقتربت من العاشرة ولم يأتي منه خبر، لابد أن شيئا حدث له.
استعن بالله يا رجل، توكل عليه وادعو له يا رجل.
ثم لا تنسى إنه موكب ضخم يضم جميع أفراد البلاط البهلوي وكبار رجال السياسة، لابد وأن يكون محصنا بحماية كثيفة.
انتبهوا، كأن أحد قادم، ربما هو.
نعم ربما هو. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبشر.
فشلت العملية للأسف.
فشلت.
كشف أمرنا، وبالتأكيد
سيتهمونك يا سيد باعتبارك مؤسس هذه المنظمة.
وما العمل؟ ما العمل؟
أستميحك عذرا يا سيد، اسمع مني وغادر هذا المكان، تخف عن الأنظار فإنهم سيلاحقونك لا محالة.
لا بأس، لا بأس يا أصحابي، لا بأس، سيتخذ عملنا الطابع السري،
الطابع السري،
ولكن علينا التدبر بيقظة. أصبحنا مطاردين
والله، سيضيقون علينا عاجلا أم آجلا.
استعن بالله يا أخي، بعد كل ضيق فرج، لماذا تيأسون؟ هدفنا رضا الله، وما كان لله فإنه ينمو ويكبر.
ونعم بالله.
والآن يا حاج، قل لنا، هل سمعت شيئا جديدا؟
وجدت أفراد البلاط في ارتباك وتكتم، وعندما سألت أحد الخدم قال إن رضا خان قد مات.
لا جهنم.
انتبهوا، أين مات؟
في جهانسبورغ، يقولون ربما يأتون بجنازته إلى طهران.
يا سيد، يا سيد اسمع مني، إنها فرصة، بالتأكيد بالتأكيد سيحضر مراسمه جميع أسرة بهلوي وجميع المتملقين، إنها فرصة للخلاص منهم يا سيد.
إذن لنجمع الأخبار بدقة ونتوكل على الله.
توكل على الله.
رغم التخطيط المحكم والتدبير الدقيق، إلا أن الخطة لم تنفذ لأسباب عديدة. ولكن في نفس تلك السنة يؤيد آية الله السيد أبو القاسم الكاشاني الذي كان منفيا في لبنان، يؤيد مرشحي الجبهة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني في دورته 16، ويدعمهم ضد رئيس الوزراء هجير الذي حال دون وصول هؤلاء المرشحين إلى المجلس. فيقوم السيد حسن إمامي بالقضاء عليه، وبسبب ذلك تلغى الانتخابات وتجرى من جديد، فيستطيع مرشحو الجبهة الوطنية من دخول المجلس، وعلى رأسهم مصدق وآية الله الكاشاني. وفي عام 1950 نشر السيد نواب صفوي رسالته في المجتمع والحكومة الإسلامية، وهي عبارة عن وصايا يحذر بها الشاه وغاصبي الحكومة الإسلامية من أنهم لو استمروا في غيهم فسيدمرون على أيدي أبناء الإسلام الأشداء، وطالبهم بإقامة أحكام الشريعة والعمل بها. كان يرى السيد نواب صفوي ضرورة القيام بتحرك جذري أصيل في مواجهة الغرب من خلال ترسيخ الثقافة الإسلامية بين المجتمع. وفي تلك الفترة تعرف السيد نواب صفوي على الإمام الخميني رضوان الله عليه إثر تردده على مدينة قم المقدسة، وكانت بينهما لقاءات. مال السيد إلى أفكار الإمام التي وجدها أكثر انسجاما وهدفية في إقامة حكومة إسلامية، وكذلك مع أسلوبه الثوري في العمل. Thank you.
أحبتي المستمعين، كنتم مع نبذة من حياة أحد رواد العمل الثوري الإسلامي، وهو السيد مجتبى نواب صفوي. سنكمل المشوار معكم في حلقة قادمة بإذن الله، فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حبي. أنا أنتم لي ظل أفنى وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل.